أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ذكرنا بأنه قد أشكل على الاستدلال بمفهوم آية النبأ بأنه يلزم منها خروج المورد حيث أن المورد وهو الارتداد لا يقبل فيه خبر العدل الواحد بل لا بد من البينة فلو قلنا بحجية مفهوم آية النبأ للزم إخراج المورد من تحت مفهوم الآية وإخراج المورد مستهجن فيلزم القول بعدم وجود مفهوم للآية في البيان المتقدم وذكرنا أن الشيخ الأعظم أفاد بأن المورد داخل في المنطوق لا في المفهوم فلا يلزم منه إخراج المورد ولكن لقائل أن يقول بأنه المورد ليس متمحضا في دخوله في المنطوق بل هو أيضا يدخل في المفهوم وذلك لأن المورد هو الخبر بالارتداد خبر الارتداد ارتداد طائفة هذا المورد مورد نزول الآية الإخبار بالارتداد هذا المورد إن كان المخبر به فاسقا كما يستفاد من الآية لا يجب بل يجب التبين وإن كان المخبر به عادلا فلا يجب التبين فهو حجة وهذا المورد هو وهو خبر الخبر بالارتداد سيكون له علق بالمنطوق وعلق بشنو بالمفهوم لا أنه متمحض في المنطوق حتى يقال هو داخل في المنطوق بل له علقتان علقة بالمنطوق وعلقة بالمفهوم وبمقتضى المفهوم أن المورد وهو خبر الخبر بالارتداد إن كان المخبر به عادلاً فلا تتبين فيجب العمل به ومن الواضح أن الخبر بالارتداد لا يكفي فيه خبر العدل الواحد بل لا أقل لا بد من البينة فيلزم حينئذ خروج المورد من طرف المفهوم وإدراجه تحت دليل البينة فإذا ما فعله المصنف من دعوى أننا ما أخرجنا المورد بل جعلنا المورد منحفظا في المنطوق ولا يلزم أي إشكال هذا ناشئ من عدم لحاظ الموضوع بكلا طرفيه والموضوع له طرفان الخبر بالارتداد إن كان هذا خبر إن كان المخبر فاسق فليس بحجة إن كان الآية تقول إن كان عادل فهو حجة مع أنه حتى لو كان عادلا فهو ليس بحجة بل لا بد من البينة وخبر العادل ليس بحجة بل لا بد من البينة فيعود حينئذ إشكال شنو إخراج المورد عن شنو عن الآية ولهذا قال شوف العبارة وجعلوا أصل خبر الارتداد هو المورد موردا هذا المورد له طرفان مورد له حكم في المنطق وحكم في المفهوم التفتين
إذن مورد نزول الآية الخبر بالارتداد، خبر الارتداد هذا له علقتان، له طرفان، مورد لطرفين، مورد منطوقي ومورد مفهومي. فإنك وإن حافظت على المورد المنطوقي ولكن قد أخرجت المورد المفهومي، فيلزم خروج أو ماذا، خروج الدليل عن المورد. قال وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا، وبعدمه إن كان المخبر به عادلا. كيف تجيب؟ بسيط، هو جواب. أجاب الشيخ عن ذلك بأننا تارة نجعل المورد خبر الوليد الفاسق بارتداد بني المصطلق، تارة نجعل مورد نزول الآية خبر الوليد الفاسق بارتداد بني المصطلق، وتارة نجعل مورد الآية الخبر بالارتداد. فعلى الأول كما بنينا عليه في البحث السابق، لا علقة للمورد بالمفهوم، لأن المورد ليس هو خبر الارتداد بل حصة خاصة، وهو خبر الوليد بارتداد بني المصطلق. هذا مورد نزول الآية، لا أن مورد نزول الطبيعي طبيعي خبر الارتداد. مورد النزول قضية خارجية شخصية، وهو خبر الوليد بارتداد بني المصطلق، فيكون متمحضا في وين؟ في المنطوق، ولا علقة له بالمفهوم. فإن بنيتم على ذلك كما هو الظاهر كما هو الصحيح، فيأتي جواب الشيخ السابق. وإن أصررتم لا تقول مورد نزول الآية كلي مو قضية شخصية، الخبر بالارتداد. شوف التفتوا وش سوى هذا الشخص، حذف القيود، قال خبر الارتداد، مع أن النزول خبر ارتداد بني المصطلق الذي جاء به الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأين. المهم إن مشينا معه وقلنا بأن المورد هو خبر الارتداد، قلتم أن له علقتان، علقة منطوقية وعلقة شنه؟ وعلقة مفهومية، أي هو داخل في المنطوق وهو داخل في المفهوم. غاية ما يترتب على عدم حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية، وهو شنو؟ وهو ومنها الارتداد. غاية ما يلزم لا إخراج المورد، تقييد الحكم في طرف المفهوم، وإن شئت أن تعبر إخراج بعض أفراده، يعني بعض أفراد المفهوم. بيان ذلك أننا بهذه العملية، أي بعلمنا بأنه يشترط في الخبر بالارتداد البينة، ماذا فعلنا في آية النبأ؟ حافظنا على المنطوق ولم نلتزم بمشكلة، صحيح؟ جئنا إلى طرف المفهوم، المفهوم بإطلاقه يشمل الشبهات الحكمية ويشمل الشبهات الموضوعية، والشبهات الموضوعية خبر العادل فيها فردان، فيها حصتان، خبر العادل المنضم إليه عادل آخر، وخبر العادل غير المنضم إليه فرد آخر. وغاية ما يلزم من عدم حجية خبر الواحد في الارتداد هو أننا سنقيد طرف المفهوم بشرط انضمام فرد آخر، عدل آخر، فهو تقييد. وببركة هذا التقييد سنخرج بعض أفراد العادل وهو العادل غير المنظم. هذا الذي سنفعله. إذن نحن حافظنا على المنطوق، ما أخرجنا المورد، حافظنا على المفهوم من لحاظ الحكم. غاية ما فعلنا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج فرد من أفراد وحصص المفهوم في الشبهات الموضوعية، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء، لأن المستهجن إخراج المورد بكله بحيث لا يكون مشمولا للدليل، وأما إخراجه ببعض حصصه المعبر عنه بتقييد زائد فإن هذا ليس من شنو، فإن هذا ليس من الأمر المستهجن. فهب أن المورد خبر الارتداد، خبر الارتداد، وبلحاظ طرف المفهوم هو حجة، هو حجة ما لم ينضم لقيدنا، والتقييد في طرف الحكم الموجب لإخراج بعض الأفراد وبقاء بعض الأفراد الأخرى ليس هذا من باب إخراج المورد المستهجن في شيء. والعرف ببابك، إذا قلنا للعرف في مثل هذه الآية لو بنينا على حجية خبر العادل في الموضوعات بشرط أن ينضم إليه عدل آخر، هل يلزم استهجان؟ هل في استهجان؟ لا يوجد استهجان في المقام. الاستهجان هو إخراج مورد النزول أو القدر المتيقن بكله، لا إبراز شرط زائد، خصوصا إذا كان في طرف المفهوم لا في طرف شنو، لا في طرف المنطوق، فهذا ليس من الإخراج المورد المستهجن في شيء، وإنما الاستهجان إخراج المورد بكله بحيث لا تبقى فيه حصة، لا التقييد الزائد ببركة دليل شنو، دليل خارجي، خصوصا إذا كان في طرف المفهوم لا في طرف المنطوق. ولهذا قال وجعل أصل كذا لا يلزم منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم، في مورد الموضوع يعني في الشبهات الموضوعية، تقييد الحكم، الحكم هو صدق العادل في طرف، كيف نقيده؟ بشرط انضمام عدل آخر وإخراج بعض أفراد المورد. يا هو أفراد المورد، المورد ما هو؟ خبر الارتداد. هذا المورد ما هو بعض أفراده؟ خبر الارتداد الذي جاء به عدل واحد دون أن ينضم إليه عدل آخر، هذا الفرد. وسيبقى خبر الارتداد الجائي به العادل إذا انضم إليه فرد آخر، فأخرجنا مورد وبقي مورد، وهذا ليس إخراج لتمام المورد بل ببعض حصص المورد. إخراج بعض أفراد المورد، إخراج بعض أفراد المورد، وهذا ليس من إخراج المورد، مخرج المورد، أخرجنا بعض أفراد المورد لأجل دليل خارجي، لأجل قيد زائد، بل وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء. هي مقابل في المفهوم الحاجة، خبر الارتداد كان في خبر الوليد هو الحاجة، إذا خبر هذا إشكال عام وأجيب عنه بالقرآن المنفصلة. كل دليل يأتينا شيخنا في مورد وجود قرينة منفصلة يلزم حينئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة. قالوا أن هذا المحذور مدفوع بوجود مصلحة أهم، تدريجية الأحكام وما شاكل ذلك، لأن هذه شبهة القرآن المنفصلة، شبهة عامة في كل أدلة، أي دليل عام في معرض ابتلاء الناس في معرض العمل عادة يجينا أدلة منفصلة، فبهذا اللحاظ شبهة المنفصلة سيالة في كل موارد الخطابات، وجوابها سيال، ملاحظة مصلحة أهم، مصلحة التدريج وغيرها من النكات المذكورة في المقام. ففي المقام يقال هذه الآية دلت بمفهومها على أن الخبر خبر العدل الواحد حجة وإن لم ينضم إليه. جاء الشارع بعد ذلك في زمان النبي ترى أدلت البينة، قيدته أنه في الموضوعات تحتاج إلى بينة، فلعل حتى الإطلاق ما حان وقت عمله، يعني حتى الإطلاق لعله ما حان وقت عمله في مسألة الارتداد. وأما العمل بالآية كان الولي كان فاسق، حتى لو قلنا المدار خبرتان ما حان وقت العمل أصلا، يعني فالشارع له أن يطلق لأنه يعلم بأنه لن يحن وقت العمل قبل مجيء المخصص، لأنه زمان البينة، أدلة البينة من زمان النبي صلى الله عليه وآله، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان وما شكل ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الإشكال وجوابه. الإشكال الخامس، السادس، الإشكال السادس، ذكر الشهيد الثاني في غاية البالي مخطوطة، هذا طبع لما طبع غاية البالي موجود هالكتاب مخطوطة، كانت هذا مخطوط مصدر تحت صفحة كذا في اللي هو مال الشهيد الثاني، هذا الكتاب
مخطوط
بلي مخطوط.
شيخنا في الهامش يقول في النسخ غاية المبادي، وصحيح ما أصدرنا غاية البادي،
غاية البادي ظهر هو كاتب شنو هنا كتابكم
في المتن غاية البادي، يقول لك في بعض النسخ غاية المبادي،
الظهر البادي هو يسمى كتاب غاية البادي،
حتى المعنى أنسى
غاية البادي الذي مبتدأ يعني البادي. المهم ذكر الشهيد الثاني قدس سره، وقد تقل يعني إشكال واضح الجواب تقدم. المهم هو وحاصل هذا الإشكال هو أن يقال أن المفهوم غاية ما يدل عليه عدم وجوب التبين، أي إذا كان الجائي بالخبر عادل فلا يجب التبين، وفرق بين عدم وجوب التبين ووجوب العمل. وأنتم تريدون أن تتمسكون بمفهوم الآية لإثبات وجوب العمل، والآية تقول لا يجب التبين، فلعله يجب التوقف، إذ هنا كما ذكرنا في المطالب السابقة ثلاث حالات: المخبر إذا جاء بخبر فالمكلف اتجاه هذا الخبر في حالات ثلاث: إما أن يفتش ويبحث، إما أنه يتوقف ما يسوي شيء يتوقف، إما أنه يعمل. وغاية ما يدل عليه الآية بمفهوم أنه شنو أن الآية تقول لا يجب عليه التفتيش والفحص، ولكن لا تدل على وجوب العمل، ولعل المورد من موارد التوقف وعدم التفتيش. فإذا كيف تتمسكون بمفهوم الآية لإثبات وجوب العمل بخبر العدل الواحد؟ زرارة إذا أخبرك لحم الأرنب حرام يجب العمل به وترتيب الآثار، والآية لا تدل على ذلك. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشهيد الثاني، وقد تقدم الجواب عنه في أول ما دخلنا في عرض الدليل على أو طريقة أو بل تقريب الاستدلال بآية النبأ. قلنا فتبينوا ما هو المراد من هذا الوجوب، تذكرون؟ إما المراد من الوجوب النفسي للتبين، أو المراد الوجوب الشرطي لأجل العمل، شرط العمل. فإن بنينا على أن الآية ناظرة إلى الوجوب النفسي، لعله يأتي كلام الشهيد الثاني فيقال الآية بمنطوقها تدل على أنه إذا جاء الفاسق بالنبأ فيجب وجوبا نفسيا لا علاقة له بالعمل، يجب أن تفحص وتفتش وتبحث عن الخبر. وغاية ما يستفاد حينئذ من المفهوم انتفاء الوجوب النفسي، وانتفاء الوجوب النفسي لا يساوق وجوب العمل بل يتناسب مع التوقف وعدم التفتيش. واضح الفكرة؟ أما لو قلنا بأن الوجوب شرطي لأجل العمل، أي أن معنى الآية هكذا: إذا جاءكم فاسق بنبأ وأردتم العمل فتبينوا، فموضوع فالموضوع المنظور إليه في الآية إرادة العمل، فيكون المفهوم إن جاءكم العادل بنبأ وأردتم العمل فلا تتبينوا، فهي ناظرة إلى مورد العمل لا إلى مورد التوقف. تفتين؟ فالآية ناظرة إلى مورد العمل فتقول شرط العمل بخبر الفاسق التبين، وليس من شرائط العمل بخبر العادل التبين، فلك أن تعمل به بلا تبين. فالآية أصلا موضوعها ناظرة إلى حيثية العمل، لا إلى ناظرة إلى مسألة الوجوب النفسي بغض النظر عشانه عن العمل. فإذا كانت الآية ناظرة إلى العمل فحينئذ لا توجد حالة ثالثة وهي التوقف، بل قلنا لو بنينا على أن الوجوب وجوب نفسي، هناك أيضا أصحاب تقريب حاولوا أن يقولوا ويضموا مسألة الأسوائية، تذكرون؟ إذا الشارع قال لك أن تعمل بخبر الفاسق بعد التبين، كيف يقول توقف من خبر العادل ولا تعمل به أصلا ووظيفتك التوقف؟ يلزم أسوائية خبر العادل على خبر الفاسق، وبحثنا هذه الأسوائية مفصلا. إذن هذا الإشكال إنما يكون له محل لو كان التبين بمعنى الوجوب النفسي، وهناك ذكرنا أجوبة أيضا على هذا الاحتمال، أما بناء على الوجوب الشرطي فلا يرد هذا الإشكال كما بحثناه مفصلا في أوائل تقريب الاستدلال بآية النبأ. ولهذا قال ومنها ما عن غاية البادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين وهو لا يستلزم العمل، أعم وهو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التوقف، وكأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيا. وهناك ذكرنا شواهد على أن الوجوب هنا ليس وجوب نفسي، تذكرون جبنا بحث مفصل وقلنا أقمنا قراء على أن الوجوب شرطي لا وجوب نفسي، فراجع ثمة يعني هناك، كان واحد يقول لي شنو ثمة يعني هناك؟ قال هناك يعني راجع هناك. وقد عرفت ضعفه وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادة العمل وليس التوقف حينئذ واسطه مؤمن، والمنظور العمل، فلا بد أن يحافظ في رتبة المفهوم على ما هو موجود في رتبة المنطق من الموضوع، والموضوع هو إرادة العمل. واش دخل التوقف؟ التوقف هذا معناه إلغاء الموضوع الموجود في المنطوق، واضح؟ إلغاء الموضوع الموجود في المنطوق. نعم شيخ.
لو بنينا على الوجوب الشرطي فغاية ما يفترض أنه ليس بشرط، أن التبين ليس بشرط للعمل، صح؟ لكن هذا أين من الحجية؟ حجية وجوب العمل؟
لا، بمعنى أن في الشرطية وسوق الحجية، يعني فرغ الشارع عن الحجية، يقولون الشارع إذا تكفل في لسانه ببيان جزئية المأمور به أو شرطية المأمور به، هذا الفراغ في رتبة سابقة عن وجوب المركب، وإنما الآن يتصدى إلى التفاصيل الجزئية والشرطية. فإذا يقول من شرائط العمل بكذا قد فرغ من العمل، وأنه لا بد أن تعمل به، لا بد أن تعمل بالخبر، غايته الآن في مقام بيان الشرائط والموانع. دائما بيان الشرائط والموانع تدل يعني وهي في مقام البيان من جهة المفروغ، أو في مقام المفروغية عن العمل بخبر العادل، هذه ملازمة عرفية في ذلك. هذا تمام الكلام في الإشكال السادس. الإشكال السابع أن العمل بخبر الواحد جواز العمل به مسألة أصولية مو مسألة فقهية، وفي المسألة الأصولية لا يكتفى فيها بالظن، وقد ذكرنا كيف تكون مسألة حجية خبر الواحد مسألة أصولية، تعرضنا إلى هذا المطلب في أوائل البحث عن حجية خبر الواحد، فلا إشكال أنه حجية خبر الواحد مسألة أصولية، بل من أعرق المسائل الأصولية. تذكرون قعدنا كم يوم في إذا تذكرون بلي صاحب الفصول والشيخ الآخون وكلهم مرتكز عندهم أن خبر الواحد حجة، يريد يدخلوا في التعريف، كلهم يريدون يدخلوا في التعريف لأنه واضح مرتكز من أعرق المسائل الأصولية حجية خبر الواحد، فهي مسألة أصولية ولا يكتفى بالظن في المسائل الأصولية، وإنما الظن في المسائل الفرعية الجزئية. هذا هو الإشكال. الجواب عن ذلك واضح بأنه فرق بين أصول الدين وأصول الفقه. قولك أن هذه المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن، أين من وجه الكبرى؟ لا يصح الاعتماد على الظن في المسألة الأصولية، لا برهان على هذه القاعدة. نعم، في أصول الدين حيث أن المطلوب الاعتقاد واليقين فهنا لا محل للظن، لأن الظن لا يفيد اليقين والعلم استقرار النفس، والمطلوب في المسائل العقل استقرار النفس والاعتقاد. أما في مسائل أصول الفقه المهم هو الحجية ولو بالظن الخاص، المهم إيجاد معذر ومنجز للكشف عن الحكم الشرعي، أي أن الفقيه إذا أراد أن يجعل هذه المسألة طريقا لاستنباط الحكم الشرعي، المهم أن تقوم حجة على ذلك منجزة أو معذرة، فيمكن فكل دليل دل على حجية ذلك وإن كان ظنا وهو حجة، ظن جعل الشارع الحجية له، ومعنى جعل الحجية أن الشارع أذن في تحصيل أغراضه التشريعية عن طريق هذا الطريق وهذه الأمارة لعلمه بأنها غالبا ما تصيب الواقع. فدعوى أن المسألة الأصولية لا يكتفى فيها بالظن محل إشكال واضح، فإنه لا بأس بالتمسك بالظن الخاص كبل في الحجية. وفي مقامنا عندما نتمسك بمفهوم آية النبأ نتمسك بالظهور اللفظي، والظهور اللفظي قام الدليل القطعي على حجيته، فهو ظن قام الدليل القطعي على حجيته لما ذكرنا من أنه كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فنحن قطعنا بإمضاء الشارع الحجية للظهور، لأن الظهور مما قامت عليه السيرة العقلائية ولم يردع عنه الشارع، فلو كان للشارع طريقا خاصا غير الظهور لبينه، فعدم بيانه مع كونه في محل الابتلاء يوجب العلم بأن الشارع يرضى بذلك، وهذا مساوق للإمضاء، فالشارع جعل الحجية لهذا الظن، وبعد جعل الحجية للظن لا مانع من الاعتماد عليه في تحصيل أغراض الشارع. نعم، في أصول العقائد في مسائل العقدية حيث أنه يطلب فيها الاعتقاد فلا يصح التمسك بالظن. ثم أشار إلى شيء في العبارة أنا أقرأ بعدين أبينه، هذه عمدة الجواب. قال: ومنها أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن، وفيه ما حد يلتزم بذلك من العلم، والعدم الدليل على ذلك ظن حجة، وهذه الحجة ترجع إلى حجة القطع لكي لا يلزم التسلسل، صحيح؟ وهذا خوف والشارع إذا جعل الحجة إلى ذلك خلاص تم المطلوب، الشارع جعله حجة لتحصيل الأغراض، وفيه أن الظهور اللفظي. ليش ذكر ظهور لفظي؟ لأن بحثنا تمسك بالظهور، مفهوم آية النبأ، مفهوم آية النبأ ظهور، فذكر مو مطلق، ذكر الظهور اللفظي. أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، لأنه قام الدليل على حجيته. والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا هو أصول الدين. وشان أصلا مطلقا؟ وشيخ أصلا مطلقة؟ لا لا، والأصول التي لا يتمسك ضبطا هو أصول الدين لا أصول الفقه. قالوا لا لا لا، قالوا بأن التمسك، بعضهم يقول التفصيل، التمسك بالظن تارة من حيثية الصدور، تارة من حيثية الظهور. تفتين؟ حيث إن بل حيث أنه نحتاج إلى تنقيح جهة الصدور وتنقيح جهة الظهور. هنا في أصول الدين لا يصح التمسك بالظن في جهة الصدور والظهور، أو يعني دلالة، أو في إحدى الجهتين دون الأخرى. هناك ذكروا لا يصح التمسك بالظن مطلقا، لا من جهة الصدور تنقيح الصدور، ولا من جهة تنقيح الدلالة. فلا بد أن يكون الصدور قطعي علمي، لا بد أن تكون الدلالة علمية ولو اطمئنانا، لأن المطلوب في أصول العقائد الاستقرار تحصيل العلم ولو كان اطمئنانا، لأنه اطمئنان هم حجة، يعني علم عندهم، علم كافي لإطمئنان وثوق، خصوصا إطمئنان الشخصي يحصل عند استقرار في النفس، الإطمئنان يجب الاستقرار لأن الاحتمال موهوم في الطرف الآخر. فلا بد أنه يحصل عندنا علم أو إطمئنان من حيثية الصدور ومن حيثية الدلالة. ليش؟ لأنه لو كان هناك ظن في إحدى الجهتين فالنتيجة تتبع أخص المقدمات، فلن يحصل عندنا حينئذ علم أو اطمئنان بالمسألة العقدية، وإنما سيحصل عندنا ظن بالمسألة العقدية. في أصول الفقه شيخنا الجليل هنا وقع كلام، عندنا حيثية صدور، عندنا حيثية ظهور، دلال يعني عبر دلالة، هل يكتفى بالظن في كلتا الحيثيتين؟ أو يكتفى بالظن في حيث دون آخر أو لا؟ هنا مسلكان، بعضهم يقول بل يكتفى بالظن في حيثية الصدور وفي حيثية الدلالة، بعضهم يقول إنما يكتفى بالظن من حيث الدلالة لا من حيث الصدور، فلا بد من حيث الصدور أن يكون قطعي، فلا يصح التمسك بأمر ظني الصدور لإثبات حجية مسألة أصولية، لأنه يكون أشبه بالدور، أشبه بالتسلسل. ولهذا نقول لا بد أن يكون الدال على حجية الخبر الواحد قطعي الصدور، لا خبر واحد، صحيح؟ وإلا يلزم شنو؟ الدور أو التسلسل. لا بد أن يكون الدليل على حجية خبر الواحد مثلا كمسألة أصولية شنو؟ دليل قطعي الصدور من آية أو متواتر أو روايات متواترة أو لا أقل اطمئنان بالصدور. أما حيثية الظهور فلا مانع من التمسك بالظن. بعضهم يقول لا، لا فرق بين الصدور وبين الدلالة، كلاهما يمكن أن يكتفى بالظن الحجة، وإشكال الدور إنما يتم في بعض الموارد لا تمام الموارد. واضح الفكرة؟ وهنا عبارته خب، ولهذا قال الظهور، شو عبارة الظهور اللفظي؟ هي بالاتفاق في المسألة الأصولية يصح التمسك بها، لأنها تعالج حيثية، حيثية الدلالة، والنزاع عند البعض في حيثية الصدور لا حيثية الدلالة. واضح؟ إذن قوله الظهور اللفظي إنما صرح به لنكتتين، النكتة الأولى هو مورد البحث تمسك بالظهور، ثاني كي يبين أن هذا خارج عن محل النزاع في المسألة الأصولية. فإن من قال بعدم الاعتماد على الظن في المسألة الأصولية إنما ناظر هذا البعض إلى حيثية الصدور لا حيثية الدلالة. في قبال ذلك أنه أصول الدين لا يصح التمسك بالظن مطلقا لا في الصدور ولا في الدلالة. واضح العبارة؟ ولهذا قال وفيه أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا صدورا ودلالة هو أصول الدين لا أصول الفقه. شوف عبارة الآن دعوة ثالثة، قال والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص. وش قسم العبارة؟ هذه دعوة ثالثة. إذن الدعوة الأولى التي ذكرها في الجواب الشيخ العظام أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه. الدعوة الثانية أن الظن مطلق أنه الأصول التي لا يتمسك بها بالظن مطلقا هي أصول الدين لا أصول الفقه. ثم أردفها بدعوة ثالثة عبارات متشابهة، قال الظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقة سواء أصول الفقه أو أصول الدين. يعني العبارة الظن الذي لا يصح التمسك به في الأصول مطلقة أصول الفقه أو أصول الدين، قال هو مطلق الظن لا الظن الخاص. وهذا مطلب نقحه الشيخ الأعظم في أوائل تنبيهات بحث الانسداد، حيث وقع كلام أنه هل يصح التمسك بمطلق الظن الذي هو نتيجة دليل الانسداد في المسائل الأصلية سواء كانت من أصول الدين أو من أصول الفقه في قبال المسائل الفرعية، هل يصح التمسك بمطلق الظن؟ فهل مطلق الظن حجة في المسائل الأصلية أو فقط غاية ما يقتضيه دليل الانسداد حجية مطلق الظن في أي مسائل؟ في المسائل الحكمية الفرعية. هناك كلام أنه قد يقال مقدمات دليل الانسداد لا علاقة لها بالطرق والأمارات أو أصول الدين، وإنما دليل الانسداد ناظر في مقدماته إلى التكاليف الشرعية الجزئية، أي المكلف الملتفت إلى وجود شريعة يعلم بوجود أحكام إلزامية، صحيح؟ إذ لا تخلو شريعة من أحكام إلزامية، إذ ليس من المعقول أن تكون الشريعة كلها أحكام ترخيصية، ما صارت شريعة هذه كلها أحكام ترخيصية، إذن قطعا في أحكام إلزامية. فهنا عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية يبتلي بها المكلف في الوقائع. شوف اللسان كله وين لسان؟ كله تكاليف خارجية. فالمكلف إما أن يحتاط في جميع الوقائع، إما أن يجري البراءة، إما أن يعمل بمراتب الانكشاف، صحيح؟ الاحتياط عسر وحرج يهرب من الدين، احتياط في كل الوقائع قد يلزم اختلال النظام في أحيانا، قد نعلم بأن الشرع لا يريد الاحتياط في جميع الموارد ويلزم العسر والحرج، ولا حرج ولا حرج ولا ضرر حاكمة على الأدلة الأولية، قطعا الأحكام الإلزامية ترتفع بلا حرج. نجري البراءة في جميع الأحكام، ما صارت شريعة كل الأحكام أنا مطلق العنان فيها، فيتعين الاحتمال الثالث أنه تعمل بمراتب الانكشاف، لأنه سيدور الأمر بين الامتثال الأقوى الظني والامتثال الوهمي، والامتثال الظني مقدم على الوهمي. هذا إنما يدل على حجية مطلق الظن في التكاليف مو في الطرق التي تؤدي إلى التكاليف أو أصول الدين، لا علاقة بدليل الانسداد بالمسائل الأصولية، صحيح، ولا بمسائل أصول الدين. ولهذا قالوا أن دليل الانسداد غاية ما يثبت حجية مطلق الظن في الأحكام الفرعية، فلا يكتفى بالظن الانسدادي لا في مسائل أصول الدين ولا في مسائل أصول الفقه. فهنا الشيخ يقول: والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا فقها أو شنو أو بل أو أصول الدين هو مطلق الظن لا الظن الخاص، ونحن نريد أن نتمسك بحجية الظهور اللفظي، والظهور اللفظي ظن شنو ظن خاص. واضح الفكرة؟ إذن تارة شوف عبارة الأولى: الأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا، الظن الذي لا يتمسك بالأصول المطلقة. فرق بين التعبيرين واضح، تعبيرات لطيفة. الشيخ الأول قال الأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا، جعل الإطلاق من جهة الظن. هنا قال عكس، عكس العبارة، قال والظن الذي لا يتمسك به في الأصول المطلقة. ولعله يقول لي أنت خلط بين العبارتين، واضح أنت أيها المستشكك كأنك خلطت بين العبارتين، ما درست العبارتين بشكل جيد، وإلا فرق بين العبارتين، هذه مقولة غير تلك المقولة. هذا هو الإشكال. تفتون إشكال كم؟ السابع. ها وصلنا السابع. ما شاء الله، واي إشكالات، كثير إشكالات. الإشكال الثامن يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.